بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الفضلاء، نتكلم في هذه الأمسية المباركة في بيان منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من تكراره، ولا بد من الخوض فيه دائما والتذكير بمنازلهم وفضلهم. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه هؤلاء الصحابة الكرام، هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكانوا خير جيل وجد على وجه هذه الأرض. لم يوجد ولم يكن أحد قبلهم مثلهم، ولم يأتي أحد بعدهم مثلهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته، ومن تخرجوا من مدرسته وتشرفوا برؤيته وجاهدوا بين يديه وعاونوه على نشر هذا الدين بكل غال ونفيس، قبورهم شاهدة عليهم في مشارق الأرض ومغاربها. بذلوا الغالي والنفيس لأجل دين الله سبحانه وتعالى، تركوا الحبيب والقريب والمال والولد والجاه، وأقبلوا على دين الله سبحانه وتعالى، فأعزهم الله ونصرهم، رفع أقدارهم ومنازلهم. وهكذا يجب أن يعتقد المسلم فيهم هذه العقيدة وهذه المنزلة، وأن يتناقل الأجيال هذه العقيدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم ذلك الكبير الصغير، وأن نعلم أبناءنا وبناتنا وأجيالنا منازل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين بذلوا كما قلت ما لا يبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل نصر دين الله عز وجل. يقول عتبة بن غزوان: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. تأملوا إخواني وانظروا في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ابتلوا
حتى يصل دين الله سبحانه وتعالى لنا صافيا نقيا طاهرا من الشوائب. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة وجد ثوما ملقيا في الأرض فأخذه، لا ثياب ولا طعام ولا مأوى، كل ذلك في سبيل نصرة هذا الدين. قال فالتقط، قال فلقيت بردة فأخذتها وشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فما منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا في سبيل الله وجاءوا إلى رسول الله لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. فكان بعضهم من شدة الحاجة والجوع يسقط من طوله في الصلاة، ما يجدون الطعام ولا الشراب، بل والله حتى الملبس لا يجدونه، فيسقط الواحد منهم من طوله في الصلاة، فيأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم ويبشرهم بعظيم الأجر الذي ينتظرهم وبما فضلهم الله سبحانه وتعالى وخصهم به من صحبة نبيه، فيقول عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما لكم عند الله من الأجر لأحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم، لأحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء في المسجد، وكنا يصلين مع الرجال بألا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، أتدرون لماذا؟ حتى لا يطلعوا على عورات بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعضهم كان لا يملك شيئا من الثياب إلا ما يستر بين ركبته ويعلقه على رقبته، فإذا سجد الواحد منهم انكشفت عورته. قد يقول قائل: كيف يصلي وعورته تنكشف؟ الجواب: ماذا يفعل؟ لا يملك إلا هذا الثوب. وهكذا غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي أهله فتغسل امرأته ثوبه فيخرج إلى الصلاة، تقول عائشة: وإني لأنظر إلى أثر الغسل في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. غالبهم لا يملكون إلا ثوبا واحدا، وبعضهم لا يملك إلا نصف ثوب. رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها، رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها، وتركوا الدنيا وهم بعد فيها، لأجل أن ينصروا هذا الدين وأن يدعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وهم على مراتب وعلى أقسام، فأعظمهم منزلة هم المهاجرون الذين هاجروا وتركوا أهلهم وديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فهم أعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ومكانة، ثناؤهم ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عاطر، وكلامه صلى الله عليه وسلم فيهم مستفيض. المهاجرون الذين هجروا الأهل والمال والبلد والمنزل وكل محبوب لأجل الله سبحانه وتعالى، فهم خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأجلهم وأعظمهم منزلة، رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يأتي بعدهم في المنزلة والفضل الأنصار، يقول ربنا سبحانه وتعالى: في هاتين الطائفتين العظيمتين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فالأنصار لهم من المنزلة والسابقة ما لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان، وبغض الأنصار من النفاق. وفي يوم حنين لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الناس بعد أن نصره الله سبحانه وتعالى في هذه الوقعة العظيمة، وغنم غنائم عظيمة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم العرب والناس وحدثاء الإسلام، أعطاهم عطاء عظيما، حتى نال بعض رؤوس العرب من الخير ومن المال ما الله به عليم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم جملة من رؤوس القبائل ومن رؤوس العرب، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل، وهذا أعظم مال عند العرب. والإبل لا تخفى منزلتها ولا يخفى مكانتها قديما وحديثا. ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شيئا من الغنائم حتى وجدوا في أنفسهم، وقال بعض صغارهم: قد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، بعض الصغار. وقال بعضهم: غفر الله لرسوله، غفر الله لرسوله، يعطي قريشا ويحرمنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة وما تكلم به بعض صغار الأنصار، جمعهم جميعا في مكان ولم يأذن لأحد أن يكون معهم إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك سعد بن عبادة وهو من رؤوس الأنصار: ما تقول؟ ما رأيك فيما فعلنا؟ ما رأيك في ما يقولون؟ قال: إنما أنا امرؤ منهم. فلما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكامل عددهم بين يدي رسول الله، وقف صلى الله عليه وسلم بين أيديهم خطيبا، فقال وتكلم بكلام عظيم. وهذه الخطبة، هذا الحديث جاء في الصحيحين، وما سأذكره هو رواية الإمام أحمد. قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم ووجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم، وعالة فأغناكم الله؟ فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم كلامه معهم في بيان فضله عليهم، ثم قال في بيان فضلهم ومنزلتهم: والمنة في الأولى والآخرة لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وعائلا وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. يا معشر الأنصار، أمن أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ووكلتكم لإيمانكم؟ أمن أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ووكلتكم لإيمانكم؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيدي لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبنائي وأبناء أبناء الأنصار. فقالوا رضي الله عنهم بعد أن بكوا واخضلت لحاهم من دموعهم رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فهؤلاء الأنصار وهذا شيء من سيرتهم ومن منزلتهم. ثم يأتي بعد هاتين الطائفتين من أسلم بعد الفتح. يقول الله سبحانه وتعالى في الطوائف الثلاثة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يقول الإمام ابن حزم: وهذه الآية دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل الجنة، فإن الحسنى هي الجنة. فهذا شيء من سيرتهم. ثم في أفرادهم يتفاوتون، فأعظمهم منزلة وأرفعهم مكانة الصديق رضي الله عنه، ثم يأتي بعده الفاروق، ثم ذو النورين عثمان، ثم علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، في منازل يتفاوتون لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم كلهم ذو فضل وذو منزلة وذو مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالله الله معاشر المؤمنين في معرفة منازلهم وفي معرفة أقدارهم. لذلك ينبغي أن نقف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض وقفات وبعض ما يجب أن نعتقده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عقيدة، هذه عقيدة، وهذا الدين ندين الله سبحانه وتعالى به، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلاله، ونرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم العظيم بمثل هذه العقائد وبمثل هذه الاعتقادات التي سار عليها سلفنا كبارهم وصغارهم رضي الله تعالى عنهم، دونوا ذلك في عقائدهم وفي كتبهم. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحدهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. لا نفرط في حب أحدهم يريد بها معان، ولا نتبرأ من أحدهم يريد بها معان. ثم قال رحمه الله تعالى: وحبهم إيمان، وحبهم إيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على إيمانه وعلى إحسانه، ومن أبغضهم دل ذلك على نفاقه وعلى فجوره وطغيانه وعلى كفره والعياذ بالله في بعض الصور. فالواجب إذن أن نقف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقفات نذكر بها. فأول وقفة نقفها مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في محبتهم وتعظيمهم والثناء عليهم رضي الله تعالى عنهم. فحبهم واجب على كل مسلم، بل حبهم يقدم على حب الناس جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يفرحون بأمثال هؤلاء، فقال هذا الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: أنت مع من أحببت يوم القيامة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فما فرحنا بحديث بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. يقول: فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأسأل الله أن أحشر معهم، أو كما قال. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ومن له من المنازل والفضل ما له يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب بعض الصحابة، فكيف بمن جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فواجب على كل مسلم محبة الصحابة والثناء عليهم وذكرهم بالجميل، والسابقون الأولون من أهل الأثر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، كما قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى أعظم الثناء على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه وتعالى في بيان منازلهم وفضلهم وحسن الثناء عليهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم كما سمعنا وكما سنسمع كذلك. من الموقفات العظيمات مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد حبهم اعتقاد فضلهم ومزيتهم وتقدمهم وعظيم بركتهم، فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد أنهم أفضل الأمة وخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. فعقيدتنا أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه خير البشر بعد الأنبياء والرسل، وهكذا مجموع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من جميع أتباع الرسل، خير من أتباع موسى وخير من أتباع عيسى وخير من أتباع إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعتقد ذلك فيهم، أن نعتقد فضلهم، أن نعتقد منازلهم، أن نعتقد علو شأنهم، أن نعتقد عظيم بركتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، يعني وجودي سبب للأمان. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. وجودهم بركة، بركة عظيمة، ليست بركة ذات، وإنما بركة عمل وعلم وتقوى لله سبحانه وتعالى، فيتنزل النصر، تتنزل البركات، تتنزل الرحمات متى وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. وجاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما سيكون في المستقبل، وأنه سيغزو فئام، جماعات ستغزو، فيقال: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. يقال ماذا؟ يقال: نعم. فيفتح لهم، وجودهم رضي الله عنهم بركة وفتح ونصر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ينصر من ينصره. ليست القضية بقوة ولا بكثرة عتاد، وإن كانت هذه أسباب شرعية، لكن القضية، كل القضية أن ننصر الله سبحانه وتعالى. فمتى نصرنا الله نصرنا الله سبحانه وتعالى. وهذه القضية التي لم يفهمها كثير من الناس. لما صاف قتيبة بن مسلم الترك وكانت أعدادهم كالجبال، فجعل ينظر يمينا وشمالا يبحث عن من؟ هل يبحث عن الأبطال؟ هل يبحث عن الشجعان؟ لا والله، وإنما يبحث عن رجل واحد من ضعفاء المسلمين، وممن لا يؤبه له عند عامة الناس، فإذا به يجد الرجل الذي يريده في طرف الصف قد ركب على بغلته واتكأ على رمحه ورفع أصبعه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى بها. رأى من؟ رأى محمد بن واسع من كبار أئمة سلفنا الصالح، ومن ممن وافق وتابع الصحابة رضي الله عنهم في طريقته ومنهجه. فرآه، فلما رآه شرح صدره وقال: والله إن هذه الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. لأنه يعلم أن هذه الأصبع استنجدت بمن؟ استنجدت بالله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1,000 من الملائكة. وهكذا من توكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب النبي؟ هل فيكم أحد صحب الصحابة؟ يعني بعد الزمان، هل فيكم أحد لقي الصحابة، تعلم على أيديهم، أخذ من منهجهم ومن طريقتهم ومن سيرتهم ومن دلهم وأدبهم ودينهم وعقيدتهم؟ فيقال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أجيال؟ فيقال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح لهم. وأيضا من مزيتهم ومن فضلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من الأمور ومن الوقفات العظيمة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحذر من الوقيعة في أحدهم فضلا عن جماعتهم. فالواجب على المسلم أن يعتقد عقيدة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقربون بكلام، لا يقربون بكلام مهما وقع منهم ومهما حصل منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا ذكر الصحابة لا تتكلم، إياك أن تخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعجب عندما تسمع بعض الناس ممن يتجرأ على بعض أحد الصحابة، تسمع بعض الناس يتكلم على معاوية رضي الله عنه وأرضاه: من أنت حتى تتكلم في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هذا الصاحب؟ معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب الوحي، يأتي بعض الناس ويتدرأ ويتكلم عليه وينسب نفسه للسنة، يقول: أنا من أهل السنة، ويتكلم على مثل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يقول أئمتنا مثل الإمام أحمد: معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستر تجرأ على ما بعده. الذي يبدأ بمعاوية سيدخل في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر أيها المسلم من أن تتكلم على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، فضلا عن جملتهم الذي يتكلم عليهم جميعا. هذه قصة أخرى. فلا يجوز الكلام على أحدهم. قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من الجرأة ومن الكلام على أصحاب إخواني أصحاب النبي. يقال هؤلاء أصحاب، يعني لو قيل هؤلاء أصحاب الملك حد يتجرأ عليهم؟ هؤلاء يعني مخاوين الملك مثلا، هؤلاء الذين يجلسون في مجلس الملك حد يتكلم عليهم؟ مستحيل. كيف نتكلم عليهم؟ نخشى، يعني نخشى أن يسخط علينا وأن يغضب علينا الملك. فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سيقول الذي يتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يكون خصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن الصحابي أنفق بهذا المقدار من الذهب، هذا يسمى المد وهذا نصف المد، لو الصحابي أنفق هذا بمثل هذا المقدار وأنفق الواحد منا مثل جبل أحد ذهبا، من أعظم أجرا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا مقارنة بينهم وبين من جاء بعدهم أبدا. لماذا تشرفوا؟ شرفهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه وبالإيمان به وبالجلوس بين يديه رضي الله تعالى عنهم. لذلك الحذر، يقول صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، نسأل الله السلام والعافية، والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والذي في الحقيقة يتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فهو في الحقيقة لم يتكلم عليهم، وإنما تكلم قبل ذلك على من؟ ما رأيكم؟ تكلم على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قبل النبي على من؟ على الله، على الله وعلى دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتكلم على أصحاب النبي. لأن الصحابة من هو الذي اختارهم لصحبة نبي؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لدينه وأنزل عليه وحيه، ثم نظر بعد ذلك في قلوب الناس فرأى قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه يقاتلون عن دينه وينصرون شريعته، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالذي يتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، بعض المجانين، لم يبق أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منه أحد، ولم يبق أحدا بعد وفاة النبي إلا ثلاثة أو أربعة، ولا شك أن هؤلاء زنادقة كما قال الإمام أبو زرعة كما سيتبين. هؤلاء في الحقيقة زنادقة يريدون إسقاط الدين. فإذا من تكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الحقيقة تكلم على الله سبحانه وتعالى في حكمته، وتكلم بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته. يعني معقولة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حج بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000؟ يأتينا بعض الضلال، بعض الزنادقة، بعض المبتدعة يقولون لم يبقى أحد منهم إلا 5 أو 3 أو 4. نسأل الله السلامة. هذه والله مصيبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، جهاده، تعليمه فقط صفى على 4. لذلك يعني هؤلاء ما تكلموا في الصحابة، إنما تكلموا في الله وفي رسول الله وفي دين الله سبحانه وتعالى. هذا مقصدهم، هذا هو مقصدهم. يعني الذي يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن يطعن في الدين، لأن حملة الدين قد سقطوا عنده. فإذا سقط الحملة سقط ما يحملون، فهذا الدين لا ينفع ولا يسوى شيئا. وهذا هو مقصودهم في الحقيقة، الطعن في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام أبو زرعة في أمثال هؤلاء ممن تكلم على أصحاب رسول الله: هؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا. هم شهودنا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهودنا، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. لذلك الإنسان ماذا؟ يحذر غاية الحذر من الكلام عليهم أو الطعن فيهم. جاء رجل إلى أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي زين العابدين أو غيره، فجعل يتكلم على عثمان. تأملوا جميل الرد وقوة الحجة. جعل هذا الرجل يتكلم على من؟ على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال علي زين العابدين: هل أنت من قوم قال الله سبحانه وتعالى فيهم: هل أنت من قوم قال الله سبحانه وتعالى فيهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قال: لست منهم. قال: أنت يعني لست من المهاجرين؟ قال: لست منهم. فقال: فهل أنت من قوم قال الله سبحانه وتعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار، يعني الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ قال: فهل أنت منهم؟ قال: لست منهم. قال إن لم تكن من هؤلاء ولم تكن من هؤلاء ثم تأتي وتتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلست من أهل الآية الثالثة ولتخرجن من الدين. ثم قال فإني أشهد الله أنك لست من أهل الآية الثالثة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن كل من جاء بعد المهاجرين وبعد الأنصار لا بد أن يكون أهل الآية الثالثة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يكن من أهل الآية الثالثة فيعني فلينظر من أي الطوائف يكون. حقيقة الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطول، لكن وصيتي لنفسي ولإخواني العناية بسيرتهم وتربية الأبناء على محبتهم وعلى معرفة منازلهم والتذكير الدائم يعني لمن نعرف ممن نحب من أخ أو قريب أو صديق أو كبير أو صغير بمنزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا تعظيم لدين الله سبحانه وتعالى وازدياد في محبة الله وفي محبة رسوله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.